وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد هذا برنامجكم دار السلام وهذا استئناف لشرحنا للأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما اختصره الإمام المنذري من صحيح الإمام مسلم رحمة الله على الجميع واليوم هو كتاب القضاء وبعضهم يسميه كتاب الأقضية والشهادات القضاء جاء به القرآن وجاءت به السنة والناس في كل عصر ومصر لا ينفكون مما يكون بينهم من خصومات فلذلك الله عز وجل أنزل الكتاب وأنزل الميزان حتى يتم العدل وإحقاق الحق بين الناس قال الله عز وجل لعبده داود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق وقال شوقي رحمه الله يمدح رسولنا صلى الله عليه وسلم فإذا قضيت فلا ارتياب كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء هذا كله توطئة تمهيد للأحاديث الواردة في الباب الأحاديث الواردة في الباب في أصل الصحيح كثيرة والإمام المنذري رحمه الله اختار 9 منها نحن نحاول إجمال معاني هذه 9 وما دلت عليه أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذات يوم جلبة خصم عند حجرته أصوات متخاصمين فعلم أنهم يطلبونه للقضاء فأخبرهم صلى الله عليه وسلم قبل أن يحكم قبل أن يقضي قال إنما أنا بشر وفي هذا توطئة عظيمة منه صلى الله عليه وسلم للمتخاصمين فهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب ولما قال إنما أنا بشر فيجري عليه ما يجري على أحكام البشر فالبشر لا يعلمون الغيب إلا ما أطلع الله بعض عباده عليه الله يقول إلا من ارتضى من رسول لما ذكر إطلاعه جل وعلا للغيب على بعض عباده ثم بين ذلك صلى الله عليه وسلم أخبر أن المتخاصمين قد يكون أحدهما أبلغ لسانا وألحن في الحجة وأقوى في عرض أمره فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول فأحسب أنه صادق فأقضي له لأن إمراره للحجة أقوى من إمرار أخيه وعرضه للأمر مقنع لكن ذلك لا يرفع الباطل ولا يحق إلا الحق فمن اقتطع يعني بهذا الحكم حق امرئ مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها أي يتركها والمعنى من ذلك كله أن القاضي لو قضى لأحد لأنه غلب على ظنه أي ذلك القاضي أن حجة هذا الرجل أقوى وأظهر وأبين والأمر في حقيقته ليس له أي أن دعواه كانت باطلة ومع ذلك قضى له القاضي فإن حكم القاضي لا يغير من الأمر شيئا عند الله فهو ظالم وإن حكم له القضاء إن كان في أصل الأمر ظالما وكان يعلم من نفسه أنه ظالم هذا الذي أراد نبي الهدى ورسول الرحمة أن يبينه للناس فحقوق العباد عظيمة ولا يجوز لأحد أن يقتطع حق امرئ مسلم بغير رضا منه ومر معنا كثيرا أن أعراض المسلمين حفر من حفر النار وكذلك أموالهم ودماءهم من باب أولى فينبغي على المسلم أن يتقي الله جل وعلا إذا أتى إلى ساحة القضاء ولا يغرنه قدرته على البيان والحجة وإظهار الحقائق فإن هذا لا يغير عند الله شيئا والله عز وجل القلوب له مفضية والسر عنده علانية من الأحاديث التي وردت في الباب قوله صلى الله عليه وسلم لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. هذا نهي. الغضب جمرة توقد في القلب، ولذلك تظهر في الأوداج، تظهر في الوجه على هيئة حمرة، وهذا أمر لا ينكره أحد. ومثل هذا لا يتأتى له أن يحكم بروية، لأن القضاء بين الناس والحكم والفصل ليس بالأمر الهين. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم من كان هذا حاله أن يحكم أو أن يقضي بين الناس، ويجري عليه قياسا كل سبب مثل الغضب يكون سببا في أن الإنسان لا يملك أمره، ولا يقدر على أن يجمع ذهنه، ولا يستطيع بهذا الغضب وأمثاله أن ينظر في القضية النظرة المثلى. فنهى الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. من الأحاديث التي وردت في هذا الباب ما يعرف بنقض مجتهد حكم مجتهد آخر، وجاء الحديث من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه بينما امرأتان كل منهما معها ولد، فجاء الذئب فأخذ ابن أحداهما، فقالت إحداهما للأخرى إنما ذهب الذئب بابنك، فقالت الأخرى إنما ذهب بابنك أنت، فتحاكم إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى. فلما خرج عرض الأمر على نبي الله سليمان فقال عليه السلام ائتوني بالسكين لأشقه بينهما، فقالت الصغرى لا يرحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى. هذا الحديث فيه فوائد ومعاني ومساحات كثيرة للحديث. من أولها الإشكال عند العلماء أن الحكم من القاضي وإذا اجتهد لا ينقض بحكم مجتهد مثله، فكيف نقض سليمان حكم أبيه داود؟ هذه مسألة. بعضهم يقول إنما هذا بوحي من الله لسليمان، وأجيب بأن سليمان يومئذ كان صغيرا لم ينبأ بعد، وربما قيل إن داود أذن له أن يحكم في القضية. هذا بعض ما أجيب به عن مسألة كيف أن نبي الله سليمان نقض حكم أبيه داود عليهما السلام. هذا الأول. الأمر الثاني، لما قضى داود بالابن للكبرى؟ أجاب العلماء عن هذا ربما أنه كان في يدها، يعني عندما دخل مجلس الحكم كان الابن الباقي، لأن ابنا أكله الذئب وبقي ابن آخر، فالكبرى كان معها ذلك الابن الباقي، فقضى به داود للكبرى لأنه في يدها، ولأن الأخرى وهي الصغرى لم تأتي ببينة حتى تنزعه من يدها. وهذا جواب حسن ومعقول المعنى. يأتي مسألة ما صنعه نبي الله سليمان عليه السلام. سليمان عليه السلام طلب السكين، يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ووالله إن لم أسمع بالسكين قط ما كنا نقول إلا المدية، يعني نحن لا نعرف أن نقول للسكين اسمها سكين، نقول مدية. ومفردة مدية من حيث الصناعة اللغوية يجوز فيها الثلاث، تقول مدية بضم الميم، وتقول مدية بكسر الميم، وتقول مدية بفتح الميم، لكن المشهور بالضم. فأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام وأن سليمان يقول ائتوني بالسكين تعجب، لأنه لم يعرف أنها تسمى السكين، ففي القوم الذي نشأ فيهم أبو هريرة يسمونها المدية. هذا فائدة لغوية خارجة عن النص. نعود للقضية. نبي الله سليمان دعا بالسكين وعزم فيما يراه الرائي أن يشق الابن شقين، فالكبرى كأنها رضيت، والصغرى قالت لا، يعني لا تفعل، ثم قالت بأدب تخاطب نبي الله يرحمك الله هو ابنها، هي تريد الإبقاء على حياة الطفل. ففهم سليمان عليه السلام أنه ابنها حقا، وأنه ليس ابن للكبرى، لأن الكبرى لم تعترض، ولو كان ابنها حقا لاعترضت، إذ لا تقبل أن يقتل أو يذبح ابنها، لأن الابن لن يقسم، ما دام أجرينا عليه السكين سيموت قطعا، فهي لم تبالي أنه سيموت، ولو كان ابنها لأدركتها الشفقة والرحمة عليه ولم تضح به. لكن الصغرى لما كان هذا الغلام ابنها خافت عليه وأشفقت ومنعت نبي الله أن يقتله على أنه في ظنها أن يعيش الغلام ولو في كنف غيرها خير له وخير لها من أن يموت. وهذا فيه فائدة أخرى وهو أن الصغرى أقرت أنه ليس ابنها عندما قالت هو ابنها فاعترفت للكبرى، ومع ذلك لم يقبل نبي الله سليمان إقرارها لأن البينة هنا أكبر من الإقرار. نحن نسمع كثيرا الاعتراف سيد الأدلة وهذا حق والأصل أنه يؤخذ بالإقرار، لكن أحيانا تكون القرائن لا تساعد على قبول الإقرار. وأذكر يعني في إحدى المحاكم أن امرأة فتاة شابة جيء بها على أنها أدخلت المخدرات للبلد، فقاضي التحقيق وهو يحقق ما اعترفت أن هي التي أدخلت المخدرات، والحكم في هذا البلد يحكم بالقتل لمن يتلبس مثل هذا الجرم. ورفعت المسألة إلى القاضي، والقاضي أخبرني بنفسه يقول فلما سألتها وأخذت في الحديث وأعطي معها تيقنت تماما أنها ليست من أهل هذا الباب وأنها محال أن تكون هي التي أدخلت المخدرات، فرفض أن يحكم عليها بالقتل. وما زال يحاول أن يقنعها، يسألها كيف أدخلتيها، حتى وقعت يعني عرف من كلامه أنها لم تدخل المخدرات ولم تدري عنها. فلما سألها عن الخبر بكت وأخبرته أن أمها وإخوتها هم الذين قاموا بهذا الأمر، وأنها أرادت أن تنجي أمها من القتل على أن تموت هي. فهذه المرأة اعترفت، هذه الفتاة اعترفت، ومع ذلك دفع القاضي الأمر. نبي الله سليمان هذه المرأة الصغرى اعترفت أنه ليس ابنها، قالت هو ابنها، ومع ذلك لم يقبل نبي الله اعترافها وأعطاها الغلام لأن القرائن لم تكن تساعد على صحة ذلك الاعتراف. وهذا فهم يؤتيه الله عز وجل من يشاء من يقضي، ولهذا قال الله عن نبيه سليمان ففهمناها سليمان. وهذه مسألة أخرى، مسألة المواشي والراعي وصاحب الزرع كما في القرآن، لكن هذا الخبر الذي بين أيدينا لم يأتي في القرآن، جاء في حديث حبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود من هذا قضية لا بد للقاضي أن يكون ذا فهم. ماذا يسوق إلى خبر كعب بن الأسدي عندما كان بجوار عمر، فجاءت امرأة تشكو زوجها وتمدحه بأنه صاحب صلاة وصاحب صيام، ولم يتنبه أمير المؤمنين لمقصودها. فلما مضت المرأة والزوج، قال كعب بن الأسدي يا أمير المؤمنين إنما المرأة تشكو إليك زوجها. فاستدعى المرأة واستدعى الزوج، فقالت المرأة لكعب بعد أن قال له عمر اقض بينهما، قالت يا أيها القاضي الحكيم أرشده ألها خليلي عن فراشي مسجده، أبيات معينة. ثم الرجل أجابها قال إني امرؤ أذهلني ما قد نزل في سورة النمل وفي السبع الطول وفي كتاب الله تخويف جلل، يعني لا أستطيع أن أصل إليها مشغول بصلاته. فنهاه كعب وقال إن لها حقا عليك يا رجل، تأتيها في أربع، تصبها في أربع لمن عقل، وأخذ يبين له. فقال عمر والله لا أدري من أي أمريك أعجب، من فهمك أم من قضائك، اذهب فقد وليتك القضاء. فجعل عمر فهم هذا التابعي كعب دليلا على أن يوليه القضاء. ثم جاءت في الحديث الباب مسألة أن للقاضي أن يصلح بين المتخاصمين، وجاء بحديث ذلك الرجل الذي اشترى عقارا من رجل آخر ثم وجد في ذلك العقار جرة ذهب، فحمل الجرة وذهب للبائع وقال إنما اشتريت منك الأرض وهذه الجرة ليست لي. فقال الذي باعه وأنا بعتك الأرض بما فيها فالجرة لك، فاختصم. وهذا من عظيم الإيمان والزهد في الدنيا وعدم الجري وراء المحرمات. فلما جاء إلى القاضي كان عاقلا نبيها. قال: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام. قال الآخر: لي جارية. قال: زوج الجارية للغلام وأنفق عليها من هذا المال، يعني بيع الجراء فيصبح هناك مال، فيتزوج الغلام الجارية وينفقان على أنفسهما وتصدق بالباقي. فيحق للقاضي أحيانا أن يمضي بالصلح بين المتخاصمين، أن يمضي بالصلح بين المتخاصمين. والناس بلا ريب تغيروا، ولم تعد تلك النماذج التي ذكرت في الحديث موجودة إلا قليلا، لا تخلو الأمة، الله يقول: ثلة من الآخرين. لكن مع ذلك حاجة القضاء إلى أن يكون من يتصدر للفتوى للقضاء بين الناس من العقل والفهم والإدراك ومعرفة القرائن بمكان ما، والحمد لله هناك مدارس وهناك معاهد وهناك كليات تسعى لإخراج جيل من القضاة، لكن أعتقد أنهم لو قرأوا في كتب التراجم وسير من كان فطنا من القضاء كإياس بن معاوية الذي يضرب به المثل، إقدام عمر في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس، يكون جيدا. الإنسان يقرأ تجارب الآخرين، الثقافة عقل غيرك تضيفه إلى نفسك. هذه بعض الإطلالات على حديث سيد البريات صلى الله عليه وسلم، وقد بدأنا بكتاب القضاء، وننتقل إن شاء الله تعالى بعيد قليل للحديث عن كتاب اللقطة بعون الله تعالى. الحمد لله وكفى، وبعد، هذا برنامجكم دار السلام، وهذا الجزء الثاني منه وهو مخصص لشرح أحاديث كتاب اللقطة من مختصر صحيح المنذري للإمام مسلم بن الحجاج رحمة الله تعالى على الجميع. وقد انتهينا قبيل قليل في الحديث عن كتاب القضاء. اللقطة يقول الله عز وجل: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هذا في خبر نبي الله موسى لما ألقي في اليم، ألقته أمه والله وعدها إن رده إليك وجاعلوه من المرسلين. المصنف لم يذكر أحاديث كثيرة، ذكر قرابة أربعة أحاديث اختصرها من كتاب صحيح مسلم. نحن نحاول أن نعرج على هذه الأحاديث ما أمكن، ونقف عند حديثين: حديث زيد بن خالد وحديث النهي عن لقطة الحاج. فنأتي بحديث زيد بن خالد. زيد بن خالد من جهينة، وجهينة قبيلة معروفة عربية، سكنت المدينة أو جاورت ما حول المدينة، وسكن بعض منهم المدينة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حقهم جاء بيت الشعر الشهير: وعند جهينة الخبر اليقين. زيد بن خالد يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ضالة عن اللقطة الذهب والورق، فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم يجدها فإن لم يأتي صاحبها فاستنفقها، فإن جاء صاحبها أو ربها فردها إليه على أنها وديعة عندك. وسأله عن ضالة الإبل، وسأله عن الغنم، وسيأتي تفصيل كل ذلك. أولا، من السائل؟ قال بعض العلماء إنه بلال بن رباح، واستبعده الكثير من أهل العلم لأن بلالا لا يقال له أعرابي، وقد جاء في بعض الروايات أن السائل أعرابي. قال آخرون إن السائل للنبي صلى الله عليه وسلم هو راوي الحديث، هو زيد بن خالد نفسه رضي الله عنه، وهذا كذلك استبعد. وقال بعض العلماء إنه سويد الجهني، وهذا رجحه الكثير من العلماء وهو أقرب. بدأ بالسؤال عن اللقطة، شيء لا يعرف له صاحب، ملقي في الأرض هذه اللقطة، فتلتقط تؤخذ. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اعرف وكاءها وعفاصها. العفاص هو الوعاء الذي توضع فيه النفقة. أنتم تعلمون أنهم قديما كانت هناك دنانير ودراهم، لم يكن هناك عملة ورقية مثل الآن، كانت دنانير ودراهم تصك في بلاد الروم وتأتي يتعامل بها الناس. فكان يضعون وعاء، هذا الوعاء قد يكون جلدا، قد يكون من خرقة، قد يكون من غير ذلك، هذا يسمى عفاص. هذا العفاص يعقد عليه حبل خيط، وهذا موجود إلى الآن في بعض الأشياء، توضع في قماش ولها خيط، هذا الخيط يسمى وكاء. لا ريب أن الجلد والخرقة والخيط يختلف في ألوانه في هيئته، فالنبي عليه الصلاة والسلام يرشد هذا الذي التقطها أن يعرف العفاص ويعرف الوكاء ويعرف الصفات الأخرى الموجودة فيها، حتى قال بعض العلماء من الشراح عليه أن يكتبها حتى لا ينساها، ثم تصبح وديعة عنده بعد أن يعرفها سنة، يعني يمكث سنة يسأل عن صاحبها ويخبر عنها، فإن لم يأتي أحد فشأنه بها، يعني له أن يتصرف فيها، على أنه إذا عاد صاحبها فإن عليه أن يردها له، عليه أن يردها له. هذا مجمل ما قاله الشراح، وسيأتي التفصيل إن شاء الله. ثم سأله عن ضالة الإبل، فقال عليه الصلاة والسلام ما لك وما لها، دعها معها حذاءها وسقاءها، حذاءها يعني الخف، وسقاءها يعني جوفها لأنه يمتلئ ماء، وقيل أعناقها لأنها تصل بها إلى الماء، معها سقاء حذاءها وسقاءها، تأكل الشجر حتى يلقاها ربها، يعني لا خوف عليها، فهي تمضي حتى يلقاها ربها. فلو كل أحد رأى إبلا ضالة تركها فإن يوم من الدهر سيلقاها صاحبها لأنه لن يفقدها. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في ضالة الإبل. فسأله عن ضالة الغنم، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، وهذا يعني أنه أباح له أن يأخذها، إما لك يعني إن لم تأخذها أنت سيأخذها غيرك، فإن لم تأخذها أنت ولا غيرك سيأتي الذئب ويأكلها، لأنها لا تحمي نفسها كما تحمي ضالة الإبل نفسها. هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. الآن نأتي لما قاله الشراح حول هذا الحديث. أولا، لا يقال ضالة إلا لبهيمة الأنعام، فلا يقال للقطة التي في الأرض من مال وغيره ضالة، يقال لها لقطة. والتي ليس لها صاحب من الإبل والأغنام التي تراها في المراعي أو بين الجبال أو في الأودية، هذه تسمى ضالة، ضالة الغنم، ضالة البقر، ضالة الإبل، تسمى ضالة. هذا البيان الأول. البيان الثاني في قضية ذلك الذي وجد اللقطة، هل هناك فرق بين أن تكون حقيرة أو أن تكون خطيرة ذات شأن؟ يقول بعض العلماء ما كان منها ذا خطر هذا يعرف سنة، وما كان منها غير ذي خطر لا تتعلق به همم الناس فهذا لا يعرف إلا يوم أو يومين أو ثلاثة، فإذا غلب على الظن أن صاحبها لن يلتفت إليها بعد ثلاثة أيام أو أربعة أيام ولن يسأل عنها، فات الوقت الذي في الغالب أنه يسأل عن مثلها فشأنه بها، هذا قول. ثم جاءت أقوال في قضية هل يمتلكها، يذهب بعض العلماء أنه له أن يمتلكها غنيا كان أو فقيرا، وبعض العلماء يرى أنه إن كان فقيرا له أن ينتفع بها، وأما إن كان غنيا فليس له أن ينتفع بها. ماذا نفعل يا أبا حنيفة؟ قال تصدق بها. لو فرضنا أن إنسانا وجد محفظة فيها 20,000 درهم، والعشرون ألف درهم مطمع ليست أمرا حقيرا، فوجدها الرجل فعرفها فلم يأته أحد ولم يأتي أحد يسأل عنها، على قول أبي حنيفة والرجل الذي التقطها ميسور ليس بحاجة لها ليس فقيرا، أبو حنيفة يقول له تصدق بها. فلو فرضنا أنه أخذ برأي أبي حنيفة وتصدق بها، بعد عام بعد أن تصدق الرجل جاء صاحبها وقال أنا كنت قد مررت على دبي لبعض شأني للتجارة، ثم إنني فقدت في هذا الحي محفظة فيها كذا وكذا، وقد قيل لي إن رجلا مواطنا أمينا وجدها وأنه عرفها سنة ولم يجد أحدا فأنا صاحبها، وأتى بعلامات وأمارات تدل فعلا على أنه صاحبها، فقال له ذلك الذي التقطها لقد تصدقت بها. الآن ما الحل؟ يقول أبو حنيفة هذا صاحب المال يخير، يقال له إن شئت فالصدقة عنك، وإن لم تشأ فإن الذي التقطها وتصدق بها يدفعها، يعني يغرمها، فيدفع 20,000 لصاحب المال ويصبح أجر الصدقة له، ويصبح أجر الصدقة التي مضت له. هذا تخريج الإمام أبي حنيفة لهذه المسألة في حالة أن الذي التقط يكون غنيا، وأما إن كان فقيرا فإن أهل العلم أجازوا له أن ينتفع بها. وبعض ما يلتقط قد يستهلك، لا يمكن أن يبقى. قالوا فلو جاء صاحبها يعطيه البدل عنها، يعطيه البدل عنها، وهذا كله ناجم في مسألة اللقطة بوجه عام. نأتي لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نهى عن لقطة الحاج في بعض الروايات إلا لمنشد، يعني معرف. ما معنى لقطة الحاج؟ أصلا الحج أين يكون؟ في مكة. إذن الكلام عن لقطة الحاج في مكة، لأن الحج لا يكون في غير مكة، ومكة حرم. فهل هناك فرق بين لقطة الحرم ولقطة الحل؟ بعض العلماء لا يرى فرقا، وانتصر لهذا القول ابن قدامة رحمه الله، وبعض العلماء يرى الفرق ما بين لقطة الحل ولقطة الحرم. لماذا يقولون نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحج؟ لقطة الحاج، قالوا لأن الله جعل مكة مثابة للناس وأمنا، فلا يلبث الرجل أن يعود مرة أخرى إلى مكة، إن لم يحج هذا العام سيحج العام الذي بعده في غالب الأحوال. ونحن نتكلم عن قديم الدهر، عن الفقهاء عندما قالوا هذا قالوه في الزمن القديم قبل أن يعني يصبح للحج نظامه المعروف الآن المنظم له. فقالوا الله جل وعلا جعل البيت مثابة للناس، فالناس يأبون إليه، فعليه تبقى اللقطة كما هي حتى يجدها صاحبها، أو أن ذلك الذي أخذها، يقول ابن القيم إن الناس يعني ينفرون من مكة سريعا، يعني الإنسان يعتمر ويحج ويمضي، فيقول يجب على المنشد أن يعرفها من أول ما يلقاها، لأنه قطعا في غالب الظن سيلقى صاحبها. وهذا كله اختلاف بين العلماء في فهم قول النبي صلى الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. الآن في زماننا هذا تغير الحال، أصبحت هناك أجهزة أمنية يذهب إليها إذا وجد الإنسان لقطة، وهي تتكفل بإيصالها إلى صاحبها، ذلك أن من فقد شيئا في الغالب سيأتي إلى ذلك الجهاز الأمني ويسألهم، ثم يطلبونه بالأمارات والقرائن والعلامات، فإن ثبت لديهم أعطوه ما طلبه. وفي هذا تيسير للناس، لأن في هذا مصالح كبرى بلا شك. هذا كله فيما يتعلق باللقطة، إن كانت من فضة، إن كانت من ذهب، إن كانت من ضالة الإبل، إن كانت من ضالة الغنم. تأتي مسائل أخرى لكن الحديث عنها شائك، ولعل الله ييسره في خبر آخر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي الآن للقرآن نفسه، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، وهذه فائدة لغوية. اختلفوا في اللام هنا، هل هي لام كي التي تفيد التعليل، أو هي لام الصيرورة؟ فبعض العلماء يقول إن اللام هنا ليكون لهم عدوا وحزنا هي لام الصيرورة، والمعنى عندهم أن آل فرعون عندما التقطوا موسى لم يريدوا أن يهدم بنيانهم بسببه، وهذا حق. وبعض العلماء يقول لا، إنه لا يختلف الأمر، فليس هناك لام إلا لام التعليل في مثل هذا الحالة، فهي لام كي التي يقصد بها معنى الآية فالتقطه آل فرعون كي يكون لهم عدوا وحزنا. أيا كان الأمر مضى الأمر بقدر الله. نعود لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة اللقطة، وذكرنا اختلاف العلماء في مسائل التعريف باللقطة كيف يعرفها. قول من يقول من العلماء إنه يكتب خوفا من النسيان، هذا يدل على أن الإنسان أعظم ما يكون أمينا، والكتابة جاء الشرع بها، والله يقول ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة. وفي خبر نبي الله آدم لما خلق الله عز وجل أبان آدم وسعى على ظهره، خرج من ظهر آدم كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة. ورأى في أحدهم وبيص نور في عينيه، يعني أحد ذريته، قال: أي رب، من هذا؟ قال: هذا رجل من ذريتك يقال له داود. قال: أي رب، كم جعلت في عمره؟ قال: 60 عاما. قال: أي رب، خذ من عمري 40 سنة. فجاءت الملائكة قبيل أن يكون بين أجله آدم وبين وفاته 40 سنة تطالب آدم بال40. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم وجحدت ذريته، من ذلك بدأ بالكتابة والشهود. هذا ما تحرر حول أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب اللقطة، بعد أن تحدثنا في المقام الأول عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء والشهادات والعلم عند الله تعالى. الحمد لله، وبعد، هذا أوان الإجابة على أسئلتكم، وهذا برنامجكم المبارك دار السلام. الأخت أم حمزة من العراق.
السلام عليكم شيخ.
وعليك السلام يا أختي الكريمة.
يعني شيخنا العزيز، أنا عندي سؤال واحد بس حبيت أسألك إياه.
تفضل.
عندي وديعة، شكرا، عندي وديعة بالبنك من أجل إقامة ومبلغ من المال، فهل يجوز على هاي الوديعة زكاة سنوية؟ لأن هي ثابتة وأني أجدد الإقامة كل سنة، وجزاك الله كل خير.
إذا كان لك سلطان على هذه الوديعة، بمعنى بإمكانك أن تستعمليها وتنميها وتتاجري فيها، ففيها زكاة. وإن لم يكن لك سلطان عليها البتة، بحيث أنها لا تستطيعين أن تخرجيها لأي غرض كان إلا لهذا الأمر، يعني مال ليس فيه نماء، فليس فيها زكاة. وغالب الظن أن لك سلطان عليها، يعني بإمكانك أن تسحبي هذه الوديعة في أي وقت. فإن كان كذلك تستطيعين أن تسحبيها وتصرفيها في أي أشياء أخرى فتعتبر مالا نامية، فعليها الزكاة. وثقي يا أختي أم حمزة أن تأديتك للزكاة لا تنقص ذلك المال أبدا، وإنما تحل فيه البركة وينجم عنه الخير، ويعينك على تجديد ما تسعين إلى تجديده وما تريدين أن تقومي به. من أدى ما عليه نحو ربه تكفل الله عز وجل به، وهذا من التقوى. والله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أسامة من رأس الخيمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله، حياك الله.
يا شيخ، عندي 4 أسئلة، الله يديك الخير.
تفضل يا أسامة.
السؤال الأول: يصطف أحيانا بكون بصلي سنة الظهر القبلية في مجمع تجاري، وبيجي أحدهم بتمثيب بنية الفرض، هو بدي يصلي الفرض، ما بعرف أني أنا بصلي السنة القبلية، بحيك حالي شو أعمل؟ أكمل الصلاة عادي ولا لا؟
كمل صلاتك على أنها سنة، فإذا سلمت أنت، هو يريد أن يتم
هو يتم بنية الفرض.
بنية الفرض،
نعم.
لكن أنت لا النية لا تتغير بعد الدخول،
نعم،
في الصلاة.
نعم. السؤال الثاني بخصوص زكاة الفطر: أنا أعمل في الإمارات العربية المتحدة، وعائلتي، زوجتي وأبنائي في الأردن. لما أقوم بإخراج زكاة الفطر، كيف أخرجها؟ أخرجها في الإمارات ولا في الأردن؟
زكاتك أنت يا أسامة تخرجها،
نعم،
في الإمارات. وزكاة أهلك، زوجتك، أمك، أخوتك، أبنائك، والداك، من معك، يعني يخرجونها في الأردن. زكاة الفطر متعلقة بالبدن، حيثما تكون الزكاة. فزكاة أسامة في الإمارات، الزكاة في الإمارات. أهل أسامة في الأردن، الزكاة في الأردن.
خير إن شاء الله. السؤال الثالث: تفسير مفردة الأمة في حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، إلى آخر الحديث. معنى الأمة هنا
العالم كله. العالم كله.
السؤال الأخير: قرأت على أحد المواقع الإلكترونية عن صحابية أو يعني تابعية اسمها الشفاء العدوية، وذكروا يعني صحيح ذكروا معلومات غريبة أنه عمر بن الخطاب ولاها السوق وتتلمذت على يديها حفصة بنت عمر بن الخطاب. يعني صحيح أنه أنا يعني أول مرة أسمع في الشفاء العدوية.
الشفاء العدوية مذكورة في كتب التراجم، لكن تتلمذت على يديها حفصة أمر صعب، لأن حفصة رضي الله عنها وأرضاها هي أم المؤمنين، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قال لأمهات المؤمنين في المقام الأول: وقرن في بيوتكن. وحفصة رضي الله عنها وأرضاها قرت في بيتها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن تأتي السوق البتة. وأما الشفاء فقد ذكرت بعض الروايات أن عمر رضي الله عنه وأرضاه ولاها الحسبة في السوق، ولاها الحسبة في السوق، الظاهر فيما يتعلق بالنساء. وبعض العلماء يرى أن هذه الرواية فيها شيء من الضعف، لكن معلوم قطعا يعني الروايات التاريخية غير روايات الحديث، يعني لا يجري المنهج التاريخي على لا يقال في المنهج التاريخي ما يقال في منهج المحدثين. فالمشهور عند كثير من أهل السير والتاريخ أن الشفاء العدوية تابعية ولاها عمر رضي الله عنه وأرضاه شيئا من الولايات في سوق المدينة، ويقال إنها أفلحت فيه، وهي حجة لمن قال بأنه تولى المرأة دون الشيء الأعظم. هذه حجة من قال من العلماء أن المرأة تتولى بعض الأشياء دون الإمامة العظمى، دون الإمامة العظمى. أيا كان المسألة فيها خلاف في إثبات الرواية، لكن في كتب التراجم، في كتب السير، في كتب أخبار عمر جاء ذكر هذه المرأة رحمها الله الشفاء العدوية، وأن النبي وأن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولاها هذا الأمر. هذا المشهور عند كثير من أهل العلم، هو مدون في تاريخ المسلمين، لكن كما قلت أحيانا صحيح الرواية تضعيف الرواية يختلف، لأن لا تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا يجري عليه المنهج التاريخي، والمنهج التاريخي لا يدقق فيه كما يدقق في منهج المحدثين. الأخ سالم من دبي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليك السلام يا أخي سالم.
حبيت أسألك سؤال يا شيخ، عندي سؤالين.
تفضل
شيخ. صارت عندي أمس موقف من شان الفطر صباح.
صار عندك ماذا؟
ألو،
أعيد أعيد السؤال يا سالم.
أقول لك طالما من شان السحور الصباح.
نعم.
فجر أمس نايم أنا وقبل الأذان بعشر دقائق قمت وشربت ماء يعني على قبلة السحور.
نعم.
وجلست شوي وخذتني يعني النومه، وقمت بعد الاذان باربع دقائق صرت قمت مندهش نقزه يعني دهمان.
ايه.
وشربت مايكي بدون ما شفت الساعه المنبه.
ايه.
ويوم شفت الساعه لانه كالاذان كفرط عليه باربع دقائق.
نعم.
حبيت استفسر عن الموضوع.
اذا كان اربع دقائق ان شاء نعم. الله لا حرج ولو قضيت أو لا، لكن إذا كان كما قلت أربع دقائق والحال كما قلت إن شاء الله لا حرج، لأن الله عز وجل قال: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقال جل وعلا: والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه. هذه علم أن لن تحصوه معناها لا يستطيع أحد أن يقول بالفاصل الدقيق ما بين الفجر والليل، ما أحد يستطيع أن يقول في الثانية هذه. وأنت الآن كنت نائما وقلت أنه أربع دقائق لتوه أذن الفجر، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما بين سحوره والصلاة 50 آية، كل هذه تشفع إلى أن صيامك إن شاء الله صحيح. شكرا يا أخي سالم. هنا من بريطانيا، تفضل يا أختي هنا.
طيبة.
اي تفضلي حياك الله. تفضلي يا سعاد.
سمحت عندي سؤال.
نعم.
عندي والدي اللي توفى كان عنده مبلغ في البنك. نعم. وقال لي كتب لي المبلغ هذا باسمي، انا عندي اربع خوات عندي شقوق. كتب لي المبلغ هذا باسمي. وقال لي بعد الموت قسم المبلغ بين على خواتك بالتساوي. توفى أمي قالت لي دليل التوكيل في المبلغ ونحن نتصرف. دليل التوكيل خدت المبلغ وكتبته باسم أختي المطلقة.
هذا المبلغ أي عليكم ذنب هذا المبلغ المتوفى الذي تركه المتوفى
أنا
الوالي.
أنا بالنسبة لي أنا هي تركي أنا حملة ذنب.
اسمعيني اسمعيني اسمعيني. شوفي يا أختي الكريمة، هذا إرث، ما دام إرث يقسم بين الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. لو أنك تصرفت في هذا المال الذي أعطاك إياه أبوك قبل وفاته له وجه شرعي، لكن بأنك لم تقبضيه ولم تأخذيه ومات الوالد وهو في البنك فأصبح لعموم الورثة، أصبح لعموم الورثة، الأم لها نصيب والأخوات لهم نصيب، ولا أدري إن كان ترك وارثين آخرين أم لا، لكن لا يختص بأحد دون أحد، يوزع وفق تقسيم الله عز وجل في آيات المواريث. هنا من بريطانيا.
ايه نعم
تفضل يا اختي هنا.
اي شيخ قلت لك انه انا نزلت البنية كانت عمرها 5 شهور من بطني، لانه قالوا لي طب الاطباء قالوا لي انها مش حتعيش، يا حتموت في بطني يا لما تولد حتتوفى مش حتعيش لمدة طويلة. فانا سألت الازهر قالوا لي يا اختي توكلي على الله تقدري يعني تنزليها، فعشان هيك انا نزلتها يا شيخ. فلما نزل ماتت ورحت ندفنها، الشيخ تاع المسجد قال لي يا اختي انت اخطأتي ما كان لازم تنزليها.
هو لا شك ان الازهر قامة علمية كبرى في الامة، هذا لا جدال فيه، لكن قد يكون السائل الذي سألته في الازهر ربما طالب علم يعني تجرع دخل في الفتوى أو لم يأذن له الأزهر بأن يفتي، ما كان ينبغي لك أن تصنعي هذا، لكن هذا الأمر الآن وقع بقدر الله، فمن قال لك وقتها عند الدفن إنك أخطأت أصاب، نعم أخطأت، ما دامت الروح وقد نفخت في الجنين فلا سبيل لأحد على ذلك الجنين، لأنه أصبح نفسا معصومة مهما قال الأطباء، هذا أمر بيد الله. وقد وقع الآن ما وقع، عليك التوبة النصوح والاستغفار، وأسأل الله عز وجل أن يقبل توبتك ويقبل استغفارك. قد يعني يلحقك شيء آخر، لكن الزوج موجود؟ ذهبت
شيخ. شو عليا
الآن؟ عليك التوبة والاستغفار، لكن يعني
ما عنديش
نسأل الله أن يعوضك خيرا.
والله بستغفر.
هذا فيها هو الدية كاملة ليست موجودة، لكن هذا يرجع للزوج، هو الوحيد الذي يحق له أن يطالبك بشيء، ولعلك تتصلين حتى أفهم الزوج الأمر، أما غير الزوج ليس لهم شيء. أبو حمدان.
السلام عليكم شيخ.
حياك الله أبو حمدان.
نحبك في الله شيخ.
حبكم الله.
الله يسلمك. عندي سؤال وعندي طلب لو سمحت.
تفضل بالسؤال والطلب.
حد عليه قضاء من رمضان اللي طاف بدون عذر،
نعم،
يومين أو 3، هل عليه القضاء ولا لا؟
عليه القضاء.
عليه القضاء وعليها معها
الإطعام عند بعض العلماء. أنا لا أجر أن أقول الإطعام، لكن كثير من العلماء يرون الإطعام لأنه فرط، فيجمع ما بين القضاء والإطعام.
نعم جزاك الله خير. والطلب لو ممكن رقمك الشخصي، الموضوع ضروري لو سمحت.
ابشر، لعل الاساتذه في الاداره يعطونك اياه. طيب الان نعرف نحن اليوم في اليوم 27 من شهر رمضان المبارك، اي ان الليله ليله 28. هذه الليله يغفل عنها كثير من الناس. لماذا؟ لأنها تأتي بين ليلتين وترين، هما ليلة 27 وليلة 29. فالناس يقولون في ليلة 27 هذه ترجى أن تكون ليلة القدر فيجتهدون، فإذا جاءت هذه الليلة، يعني البارحة الناس كانوا مجتهدين لكونهم يظنون أنها ليلة القدر، وهذا قد يكون ليلة القدر يعني قول الجمهور، وليلة 29 جرت العادة أن القرآن يختم فيها، فالهمم تنصرف والقوى والحضور إلى ليلة 27 باعتبارها ليلة يرجح أن تكون ليلة القدر، وليلة 29 باعتبار ليلة ختم القرآن، فيغفل الناس عن هذه الليلة التي هي ليلة 28، يعني يوم 27 ليلة 20. فعلى المؤمن أن يعلم أن العشر الليالي كلها مظنة أن تكون ليلة القدر، وليتعامل مع كل ليلة كما حررنا في أول الدروس على أنها هي ليلة القدر، وأن لا يصيبه الوهن. نعم يجتهد في ليلة 27، اجتهد البارحة أكثر، يجتهد في ليلة الختم، يحضر الختم، لكن لا يعني ذلك التفريط في غيرها من الليالي. والإنسان يبقي على همته العالية وعلى عبادته لربه وعلى يعني ترقبه لفضل الله عز وجل ورحمته، ولا يدري أي عمله أنفع ولا أي دعائه أسمع. جعلنا الله وإياكم من المقبولين في كل ليلة، ووفقنا وإياكم ربنا للعمل الصالح. هذا ما يتعلق بهذه الليلة. تبقى قضية زكاة الفطر، لأن حديث ابن عمر أنها تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، فغالب الناس يبدأ بإخراج زكاة الفطر في مثل هذا اليوم، وهذا أقرب للسنة. وزكاة الفطر كما مر معنا في إجابة الأخ قبل قليل تتعلق بالبدن، فحيثما كان الإنسان يزكي يخرجها الإنسان عن نفسه وعمن يعول. وأما الجنين في بطن أمه فإن الأكمل أن يخرج عنه ولا يلزم، لأن عثمان رضي الله تعالى عنه أرضى فعله. من كان معكم من الخدم والسائقين في البيوت، فمن كان العقد على أنك أنت تنفق عليه وتطعمه فأصبح كأنك تعوله، فالأكمل أن تخرج عنه، وإن أخبرته كان خيرا. الأفضل أن يخبر ويعلم إن كان مسلما أن هذا أوان إخراج زكاة الفطر، هل تريد أن تخرجها من مالك أو أخرجها أنا عنك؟ والله يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. فالإنسان يراقب الله في هؤلاء الضعفاء المسلمين وغير المسلمين، لكن المسلمين هم الذين يتعلق بهم إخراج زكاة الفطر. وكلما أخرجها الإنسان من الطعام الذي هو غالب قوت البلد كان أقرب. ويرى بعض الفقهاء جواز إخراجها قيمة، ولا مشاحة في الخلافات في الخلافة في الأمور الفرعية. تختلف البلدان والدول والمدن حالا عن حال، ولكل سلف قال بهذا إما أجلاء صعب اطراح قولهم. والبلد الذي يعمل فيه بإخراجها طعاما لا يعني يضار أهله ويلزمون أو يشار إليهم بإخراجها قيمة، تخرج كما هي، تخرج كما هي طعاما، وينتهي وقت إخراج زكاة الفطر مع صلاة العيد. ختاما نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يوفقنا وإياكم في هذه الليالي المباركة للقبول، وأن يختم لنا شهر رمضان بغفرانه، وأن يعيننا على طاعته، وأن يقربنا جل وعلا من جنته، وأن يحفظنا بحفظه، إن ربي لولي حميد، والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.